إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليه. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك صلى الله عليك وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنك مني أعظم يال أنبائي تفنيهما عما أصابك من عظيم بلاء صاحب القبر المهدوم ذاق بفان كبدا له قطعين وذا في كربلاء مقطع أشلائي Thank you. شلال من خبر ربي قالها بلسان الحال صبري ودعيني يا الوالدة شك ضريح ولحديني وجمعي وسادة من التراب والسديني صاحت شبيدي والعدو ذنب المطير اسمع اسمع لسان الفاقدة يا ابني ضعيفة وذوب القلب مصابة بعد الشباب وما تهنيت بشبابك عريس يا ابني ومن دم نحوك اخبابك مدلل يا عدلي شلون بالغبرة رمي
وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم موضوع بحثنا من خلال هذه الآية المباركة الفتوة الإيمانية بين المفهوم والمسؤولية الاجتماعية والبحث حول هذا الموضوع يتم في نقاط ثلاث النقطة الأولى في بيان مفهوم الفتوة النقطة الثانية في بيان وجه العلاقة بين الفتوة والكمال النقطة الثالثة في بيان علاقة الفتوة بظاهرة الانحراف الاجتماعي أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان مفهوم الفتوة القرآن الكريم عندما يقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم فيعبر بلفظ الفتية. أيضا نحن في الاستعمالات نكثر من التعبير بلفظ الفتى من ناحية وبلفظ الفتاة من ناحية أخرى، وكلاهما يرجعان إلى مفردة الفتور. ما هو المقصود من هذه المفردة؟ عندما نطرق أبواب اللغة العربية ونسأل أصحاب المعاجم ما هو المقصود من لفظ الفتوة، يقولون بأن الفتوة هي عبارة عن عنفوان الشباب، وهي عبارة عن القوة الجسدية في أوج مرحلة الشباب، هذه يعبر عنها بأنها فتور. فعندما يكون الإنسان في عنفوان شبابه يطلق عليه فتى، وعندما تكون في عنفوان شبابها يطلق عليها فتاة. فلفظ الفتاة والفتاة من الفتوة، والفتوة معناها القوة الجسدية وعنفوان الشباب. لما نجي يا أعزتي إلى القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام، نجد أن القرآن والروايات قد استخدمت هذا اللفظ كثيرا. مثلا أنت تقرأ في القرآن الكريم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فعبر القرآن عن إبراهيم بماذا؟ الفتى. أيضا تقرأ في آية أخرى، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، فعبر عن يوشع بن نون بأنه فتى، فتى يوسف، فتى موسى عليه السلام. تقرأ في آية ثالثة، إذ أوى الفتية إلى الكهف، أو إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فعبر عن أصحاب الكهف الفتية. تقرأ في آية رابعة في القرآن، وقال نسوة المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، فعبر عن يوسف بأنه فتى. إذن القرآن في عدة من آياته استخدم لفظ الفتى، وعبر به عن الرسل، وعبر به عن الأنبياء. لما نجي إلى الروايات، الروايات أيضا تسلك نفس المسلك. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال أن أعرابيا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج عليه الرسول وعليه ثوب ممشق أو ممشق، والمراد منه الثوب الذي يميل إلى الحمرة. فقال الأعرابي يا محمد كأنك فتى. قال أنا الفتى وابن الفتى وأخ الفتى. فقال له الأعرابي أما أنك الفتى فعلمناه، وأما أخ الفتى وابن الفتى كيف؟ قال له أما سمعت قول الله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وأنا ابن إبراهيم فأنا ابن الفتى.
وفي يوم أحد نادى مناد من السماء لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي وعلي أخي وأنا أخوه فأنا أخ الفتى. إذن أنا الفتى وابن الفتى وأخ الفتى. فالنبي في مقام الافتخار يفتخر بهذا الله: أنا الفتى وابن الفتى وأخ الفتى. هنا نأتي ونقول: ما هو مراد القرآن وما هو مراد الروايات من لفظ الفتى؟ فهل المراد منه هو نفس ما يريده اللغويون، أم أن مراد القرآن شيء مختلف؟ شوفوا يا إخوان، قبل أن نوضح ما هو مراد الشارع لابد أن نلتفت إلى أن الشارع المقدس كما له الحق في بيان الأحكام والحلال والحرام والمعارف الدينية، أيضا له الحق في تصحيح المفاهيم والألفاظ. إذا كان لفظ من الألفاظ لا يستخدم بكيفية صحيحة يتدخل الشارع فيه، إذا كان مفهوم من المفاهيم للفظ معين مفهوم خاطئ أيضا الشارع يجي ويتدخل. الشارع مو وظيفته فقط بيان حلال وحرام وأحكام وعقيدة، الشارع حتى الألفاظ والمفاهيم يتدخل فيها. متى الشارع المقدس يتدخل في المفاهيم والألفاظ؟ خلنا نفهم هاي القاعدة الكلية. الشارع المقدس يتدخل في المفاهيم والألفاظ في أحد موارد. مورد الأول: عندما يريد التنبيه على حقيقة معرفية غائبة عن أذهان أهل المحاورة، لما أهل المحاورة يستخدموا لفظ معين وهذا اللفظ مرتبط بحقيقة معرفية إلا أنهم غافلون عنها، يأتي الشارع ويتدخل. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا تقولوا هذا رمضان ولا جاء رمضان وذهب رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله لا يجيء ولا يذهب، وإنما يجيء ويذهب الزائل، ولكن قولوا هذا شهر رمضان. هنا أهل المحاورة لا يعلمون عن هذه الحقيقة، يتصورون بأن رمضان اسم للشهر، فجاء الشارع المقدس وبين حقيقة معرفية غائبة عن الأذهان وهي أن رمضان من أسماء لا، فيقال هذا شهر رمضان يعني شهر الله. أيضا عندنا رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا تقولوا قوس قزح كما هو المتعارف، لا تقولوا قوس قزح، فإن قزح من أسماء الشيطان، وهذا قوس الله وعلامة الخصم. هذا القوس قوس الله، شلون انت تقول قوس قزح وتضيفه لمن؟ للشيطان. لكن هذه حقيقة معرفية غائبة عن أذهان أهل المحاورة، فيأتي الشارع حينئذ ويتدخل في بيان الألفاظ والمفاهيم من أجل التنبيه على هذه الحقيقة المعرفية الغائبة. هذا مورد. المورد الثاني الذي يتدخل الشارع فيه في الألفاظ والمفاهيم: عندما يكون مفهوم اللفظ خاطئا عند العرف، فيتدخل الشارع من أجل تصحيح المفهوم العرفي. شلون؟ مثلا الآن من الألفاظ الجميلة والألفاظ العظيمة لفظ العزة. لفظ العزة لفظ جميل عظيم، لكن لما نجي تسأل العرف عن مفهوم العزة تلاحظ أن العرف عنده اشتباه في تطبيق مفهوم العزة، في تصوير مفهوم العزة، وأنا أبين لك القضية كيف. مثلا لما تكون بين إنسان وإنسان آخر قطيعة، أخ وأخوه، صديق وصديقة، ابن عم وابن عمة، وهكذا، اجي إلى من باب الإصلاح تقول له أنت ليش ما تصل ابن عمك، ليش ما تصل أخاك، ليش ما تصل صديقك، يقول لك هو الذي قطعني، أنا ما قاطع، هو الذي قطعني، أنا كم مرة أحاول هو قطعني، لا يريد أن يتصل بي. قلنا صلة من قطعك هذا أمر حسن، قل لك لا المعذرة، أنا لي عزتي وكرامتي، ما يذلني هذا، هذه ذلة وأنا ما أقبل أذل نفسي للأشخاص، عزتي تمنعني من ذلك، هذا مفهوم خاطئ للعزة. هنا يأتي الشارع ويتدخل لأجل ماذا؟ لأجل تصحيح المفهوم الخاطئ. فتأتي الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: ثلاث لا يزيد بهن المرء المسلم إلا عزة، إعطاء من حرمه واحد، وصلة من قطع اثنان، الثالث ذهب أدراج الرياح. فهنا بين الشارع المقدس أن مفهوم العزة، أن لفظ العزة يتناول صلة ماذا؟ من قطع. لأجل ماذا تدخل في توضيح هذا اللفظ؟ لأجل أن يصحح المفهوم العرفي الخاطئ. هذا مورد ثاني يتدخل فيه الشارع. المورد الثالث الذي يتدخل فيه الشارع: إذا أراد الشارع أن ينبه على مصداق واقعي لشيء، إذا أراد الشارع المقدس أن يبين مصداقا واقعيا لا يلتفت إليه العرف. شلون يعني؟ احنا لما نكون عندنا لفظ من الألفاظ، هذا اللفظ إلى مصاديق، لما مثلا تقول ماء، الماء يشمل ماء زمزم ويشمل ماء الفرات ويشمل الماء المحلى ويشمل الماء المالح، لا فرق، هذه كلها مصادق للفظ الماء. بعض الأحيان العرف يلتفت إلى مصادق اللفظ، وبعض الأحيان ماذا؟ لا يلتفت. هناك مصادق واقعية لا يلتفت إليها، فيأتي الشارع لما؟ ليبينها. أجيب لك مثال الآن. مثلا أنت تقرأ في القرآن الكريم في غير واحدة من آياته تصريح القرآن بحرمة الخمر: إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وكل المسلمين يقولوا بأن الخمر ماذا؟ حرام. إلا الآن عالم مصري، ما أدري هو عالم معالم، التقليع الجديدة في هذا الشهر طلع بفتوى جديدة أن الخمر من يقول حرام، بس ما أدري هو لما قالها شلون كان يعني. كيفما كان الخمر حرام، هذا واضح، والشارع استخدم لفظ الخمر. إنزين لما نجي إلى العرف تقول له الخمر شنو؟ يقول لك الخمر كيت وكيت. تقول له طيب أنا لما أروح إلى البقالة سوبر ماركت وأشتري علبة بيرة، هذه البيرة خمر أو مو خمر؟ يقول لك لا مو خمر. مع أنها من الخمر واقعا، وهذا ما يأتي الشارع ويتدخل لبيانه. ورد في الرواية عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال الفقاع يعني البيرة، الفقاع خميرة استصغرها الناس وخمر، ولكن الناس ماذا استصغروه. الحسن الوشاء يرسل إلى الإمام الكاظم الرضا عليه السلام يسأله عن حكم الفقاع، قال له الإمام هو حرام وإنما هو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر. إذن الشارع أيضا هنا يتدخل في الألفاظ عندما يكون هنالك مصداق واقعي ولكن العرف لا يلتفتون إليه، فيأتي ويبين. هذا كم مورد ذكرنا؟ ثلاثة. المورد الرابع يتدخل الشارع في الألفاظ والمفاهيم إذا كانت الألفاظ متعلقة للحكم الشرعي وكان الشارع يختلف مع اللغة في تحديد المتعلق. شلون؟ شوف كل حكم شرعي إلى متعلق، فلما تقول واجب وجوب حرمة استحباب كراهة هذه شي يسموها أحكام، هذه الأحكام تتعلق بأشياء، الوجوب يتعلق بالصلاة بالصيام، الحرمة تتعلق بشرب الخمر باستماع الغناء، هذه يسموها ماذا؟ متعلقات أحكام. الأحكام وجوب وحرمة واستحباب وغيبة وغناء وصلاة وجوب، هذه يسموها ماذا؟ متعلقات أحكام. هذا متعلق الحكم لما الشارع يختلف مع اللغة في تحديده لابد الشارع يتدخل ويوضح. مثلا الآن الشارع قال تحرم الغيبة، الشارع المقدس قال تحرم الغيبة. طيب الغيبة ما هي؟ اجي تسأل اللغويين تقول لهم الغيبة ما هي؟ يقولون لك الغيبة هي أن تذكر شخصا في حال غيبته. من هو هذا الشخص؟ يقول احنا ما ندري، كل شخص تذكره في غيبته فذكرك له يكون ماذا؟ غيبة. جئ إلى الشارع المقدس تقول له هذا غيبة، يقول لك لا الغيبة ليست هذا. يقول الإمام الصادق عليه السلام الغيبة أن تقول في أخيك سرا ما ستره الله عليه، وأما الظاهر منه مثل الحدة والعجلة فلا. من الإمام شي يبين؟ أولا يبين بأن الغيبة لا تكون إلا للأخ، فإذا لم يكن أخا لك في الولاية فلا غيبة له. هذا واحد، اللغوي ما يفتهم هذا. اثنين، الشارع اللغوي يتصور أن كل كلام في حال الغيبة فهو ماذا؟ غيبة. الشارع يقول الكلام الذي يكون فيما ستره الله على أخيه، أما لو كان شيء ظاهر منه مثل الحدة والعجلة معروف أنه إنسان عجول، فأنت لو ذكرته في غيبته بأنه عجول لا يكون ذلك غيبة. إذن هنا متعلق الحكم الشرعي يختلف الشارع في تحديده عمن؟ عن اللغوي، فلا بد أن يتدخل الشارع لبيان المقصود منه. هذا مورد رابع. مورد خامس، يتدخل الشارع في الألفاظ والمفاهيم إذا أراد أن يميز المصادق الحقيقية عن المصادق المجازية. شلون؟ في كثير من الأحيان الناس يخلطون بين المصادق الحقيقية والمصادق المجازية للأشياء، لفظ معين يطبقوا على مصداق ويغفلون عن تطبيقه على مصداق آخر، والحال أن ذاك المصداق مصداق مجازي وهذا المصداق مصداق حقيقي. فإذا وجدهم الشارع قد خلطوا حينئذ يتدخل. شلون؟ مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ليس العلم بكثرة تعلم، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يريد أن يهديه. يقول الإمام هناك نوعان من العلم: علم بالتعلم، وعلم بماذا؟ بالقذف من قبل الله. أي العلمين هو العلم الحقيقي؟ الذي يكون من الله. لذلك قال: ليس العلم بكثرة تعلم، وإنما العلم نورا يقذفه الله في قلب من يريد أن يهديه. أجيب لك مثال أوضح. أنت تقرأ في القرآن الكريم: وما الحياة الدنيا، أو ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هنا ماذا يريد أن يقول الشارع القرآن؟ يريد يقول بأن الناس عندهم لفظ وهو لفظ الحياة، هذا اللفظ جعلوا مصداقه هو حياة الدنيا، والحال أن المصداق الحقيقي للحياة هو ماذا؟ الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. واستخدم هنا الشارع أسلوب القاصر من خلال لام التأكيد والضمير المنفصل والجملة الإسمية، ومن يحيط باللغة العربية يفهم ماذا أقول. إذن هنا الشارع المقدس تمييزا للمصداق المجازي عن المصداق الحقيقي أيضا يتدخل ويتصرف في الألفاظ والمفاهيم. فهمنا ذلك؟ إذن الشارع المقدس ليست وظيفته فقط أن يبين الحلال والحرام، وإنما أيضا من وظائفه أن يصحح الألفاظ والمفاهيم التابعة لها. إذا فهمنا هذا انجي إلى لفظ فتى والفتور. نقول هذا اللفظ عند اللغويين يراد به القوة البدنية في عنفوان الشباب، ونحن نلاحظ أن الشارع المقدس قد استخدم هذا اللفظ بالنسبة لمن؟ للأنبياء والأئمة، لا فتى إلا علي. فهل مراد الشارع هو نفسه مراد اللغوي؟ شارع يقول لا، هنا أنا أخطئ اللغوي، لغوي خاطئ. إذن المراد من الفتوة ماذا؟ يقول الشارع المقدس كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول لأحد أصحابه وهو سليمان: من الفتى؟ فقال له سليمان: جعلت في ذاك الفتى عندنا الشاب، ونحن عرب بعد نتكلم بالعربية، الفتى عندنا الشاب. فالتفت إلي الإمام قال: يا سليمان، إن أصحاب الكهف كانوا كهولا، ما كانوا شباب، إن أصحاب الكهف كانوا كهولا فسماهم القرآن فتية لإيمانهم. يا سليمان من آمن واتقى فهو الفتى. من آمن واتقى فهو الفتى. إذن الفتوة عند الدين والإسلام والقرآن والكتاب والسنة تختلف عن الفتوة عندنا عند اللغوي. اللغوي يرى أن الفتوة هي الكمال الجسدي، بينما الشارع يرى أن الفتوة هي كمال ماذا؟ كمال الإيمان. لا فتى إلا علي، يعني أكمل الناس إيمانا علي عليه السلام. إذن المراد من الفتى الكامل كمالا معنويا وكمالا إيمانيا. فاتضح ما هو المقصود من مفهوم الفتى. خلصنا من كم نقطة؟ واحد. امجي إلى النقطة الثانية، وهي بيان علاقة مفهوم الفتى بالكمال. ما هو وجه العلاقة بين الفتى والكمال؟ تتعذروني إخواني هذه الليلة، أنا جدا متكلف في الكلام، لذلك تحملوا هدوء الأسلوب إلى هذه الدرجة. تكلم بكل يعني خفة، ما أقدر أكثر من ذلك، اسمحوا لي. جزاك الله خير. ما هو وجه العلاقة بين مفهوم الفتوة وبين الكمال؟ إحنا شنو النتيجة التي وصلنا إليها من النقطة الأولى؟ النتيجة التي وصلنا إليها أن الشارع يخطئ العرف واللغة في تحديد معنى الفتوة، وبين الشارع المقدس أن الفتوة عنده تختلف عن الفتوة عند العرف واللغة. هنا الشارع المقدس ما الذي يريد أن يقوله؟ يريد أن يقول هنالك مصداقان للكمال. مصداق الأول كمال الجسدي، والمصداق الثاني الكمال المعنوي. أي هذين المصداقين هو المصداق الحقيقي، وأي هذين المصداقين هو المصداق المجازي؟ مو قلنا احنا هناك في مسألة الحياة لفظ الحياة له مصداقان، مصداق الأول حياة الدنيا، مصداق الثاني حياة آخرة، لكن الشارع اعتبر المصداق الحقيقي إيه؟ آخرة، لأنها الحياة الباقية. هنا توجد حياة باقية؟ إذن هي حياة مجازية منقطعة وزائلة وغير باقية، فهي ليست بحياة الحقيقة. حياة الحقيقية حياة الآخرة. إذن عندنا مصادق للألفاظ مجازية حقيقية. الآن عندنا له وهو الكمال. كمال له مصداقان، مصداق مجازي ومصداق حقيقي. المصداق المجازي هو الكمال الجسدي، مصداق الحقيقي هو الكمال المعنوي. لذلك الشارع المقدس إجا وقال الفتوة لا يراد بها الكمال جسدي لأنه مصداق مجازي، وإنما يراد بها الكمال المعنوي الإيماني لأنه مصداق حقيقي. تقول إلي أنت شلون هذا؟ من وين؟ من وين أن الكمال المعنوي مصداق حقيقي بينما الكمال الجسدي مصداق مجازي؟ خل أبين لك القضية. قضية حتى تتضح تتوقف على معرفة ثلاث مقدمات سريعة. المقدمة الأولى أن معيار الكمال والنقص هو بلوغ الغاية من الوجود وعدم البلوغ. شوف، كل موجود من الموجودات له غاية، فكل من بلغ الغاية فإنه كامل، ومن لم يبلغ الغاية فإنه ناقص. معيار الكمال والنقص بلوغ الغاية وعدم بلوغها. أوضح لك الفكرة الآن، متى يقول هذا دراسته كاملة وهذا دراسته ناقصة؟ لما يصل إلى الأمد المحدد من الدراسة ويحقق الغاية منها يقال دراسته كاملة، لكن لما ما يوصل إلى الغاية والأمد يقال دراسته ناقصة. مثال أوضح، تفاحة. هذه التفاحة عندما خلقها الله تعالى الغاية من وجودها ماذا؟ أن تكون ثمرة صالحة للأكل، فإذا لم تصبح صالحة تفاحة يقال لها كاملة؟ لا. متى تكون كاملة؟ إذا صارت ثمرة صالحة للأكل يقال هذه تفاحة كاملة. إذن مقياس الكمال والنقص، متى نصف الشيء بأنه كامل وبأنه ناقص؟ إذا بلغ الغاية من وجوده. هذا واضح؟ مقدمة انتهت. مقدمة ثانية هي أن الله تعالى عندما خلق الإنسان حدد الغاية من وجوده فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبذلك يظهر أن الكامل من الناس هو من حقق هذه الغاية الوجودية. هذه مقدمة ثانية، قلت لكم مقدمات سريعة. مقدمة ثالثة هي أن تحقيق الغاية إنما يتم بالحركة. شلون تحقيق الغاية يتم بالحركة؟ الآن أنت لما عندك حجرين الآن بالطريق، عندنا أحجار في الحسينين، تقدر تقول لي هذا الحجر كامل وهذا الحجر ناقص؟ يمكن وصف الحجر بأنه كامل وناقص؟ لا يمكن وصفه. لماذا؟ لأن الحجر لا حركة له، فما ليست له حركة لا يوصف بالكمال والنقص. اللي مؤهل للحركة وإلى غاية يتحرك إليها، إذا وصل إليها يقال بأنه كامل، إذا لم يصل يقال بأنه ناقص. فالأشياء غير المتحركة لا توصف بالكمال والنقص. فهمنا هذه المقدمات؟ انجي. الكمال لفظ من الألفاظ، هذا اللفظ يطبقه العرف على الكمال الجسدي. فلما نصير الشاب مفتول العضلات يقولوا بعد كمال أجسام، فلما نصير مفتول العضلات وصير في عنفوان قوته يقال بأنه كامل كمالا جسديا. لكن قد يكون في أسوأ النقصان من ناحية الكمال. ماذا؟ المعنى. بينما شخص آخر قد يكون شيخا عجوزا كهلا ولكنه كامل كمالا معنويا. وين هو المصداق الحقيقي للكمال؟ يقول المصداق الحقيقي للكمال هو الكمال المعنوي. ليش؟ لأننا قلنا بأن الكمال هو تحقيق غاية من الوجود. وجودك أنت الإنسان شنو الغاية منه؟ عبادة. من تكامل تكاملا جسديا حقق الغاية، من تكامل تكاملا معنويا حقق الغاية. إذن هو المصداق الحقيقي للكمال، وأما كمال الأجسام فهو مصداق مجازي وليس مصداقا حقيقيا. فهنا عندما يأتي الشارع ويقول من اتقى الله، من آمن بالله واتقى فهو الفتى، يريد يقول بأن لفظ الفتى ما يطبق على الكمال المجازي وهو القوة وعنفوان الشباب، وإنما يطبق على ماذا؟ كمال معنوي، لأنه المصداق الحقيقي. إذن العلاقة بين الكمال وبين مفهوم الفتوة أن مفهوم الفتوة يراد به الكمال، والمصداق الحقيقي للكمال هو الكمال ماذا؟ المعنوي. زين، هنا عندنا نقطة في الضمن لا بأس بالإشارة إليها سريعة. أنت تقول أنا كيف أتكامل تكامل معنوي، تكامل المعنوي بالوصول إلى الغاية، والوصول إلى الغاية كما ذكرنا بالحركة. شنو معنى الحركة؟ كيف يعني أصل إلى الغاية من وجودي وهي العبادة بالحركة؟ كيف هذه الحركة؟ العلماء يقولوا الإنسان يحتاج إلى حركات ثلاث حتى يصل إلى الغاية. الحركة الأولى هي الحركة العلمية. الحركة العلمية ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال دخل الإمام الحسين عليه السلام على أصحابه فقال ما خلق الله العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه ماذا؟ عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عمن سواه. هنا الإمام الحسين عليه السلام يبين بأن تحقيق الغاية وهي العبادة يتوقف من قبل على حركة ماذا؟ علمية، معرفة الله ومعرفة شريعته ومعرفة أحكامه. لذلك انتم الشباب اهتم الشارع المقدس بكم كثيرا وركز على أن تكون لكم حركة علمية حتى تصلون إلى الكمال. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في دينه لأدبته. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال إني لا أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما أو متعلما، فإن لم يفعل فقد فرط، وإن فرط فقد ضيع، وإن ضيع فقد أثم، وإن أثم سكن النار، والذي بعث محمدا بالحق نبي.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل
مبينها. انتم تعبانين الليله مو بس انا، يلا كل واحد يواسي الثاني ما يخالف. فاذا الروايات تؤكد على ضروره ان يكون هنالك حركه علميه للشاب لاجل ان يصل الى الكمال. الحركه الثانيه حركه تطبيقيه، فان العلم بغير عمل لا يوصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى الغاية. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس اعلموا، أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به، أما مجرد طلب العلم ومعرفة الحلال والحرام من غير تطبيقه فإنه لا يحقق الغاية من وجود الإنسان. لذلك أيضا انتم الشباب اعتنى بكم الشارع في هذه الناحية، إلى جانب أن تكون عندكم حركة علمية يفترض أن تكون حركة تطبيقية. فورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، يعني جمع بين العلم والعمل. بل أكو رواية هنيئا لكم بها، يقول النبي صلى الله عليه وآله: إن الله يباهي بالشاب العابد ملائكته فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ترك شهوته لأجلي. الشاب العابد الذي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يكون مفخرة يفتخر به الله على الملائكة، وهنيئا لمثل هذا الشاب. فالحركة الثانية لأجل الوصول إلى الكمال حركة تطبيقية، الحركة الثالثة هي الحركة الأخلاقية. وهنا يا إخوة نقطة مهمة جدا، هاي النقطة هي ماذا؟ نحن كثير للأسف، هذا موجود حتى عند بعض الشباب المتدين، تشوفه هو من ناحية معرفة مسائل وحلال وحرام آغى على قولة العجم، آغى كل مسألة مستعد يجاوب، مستعد يبين، حافظ المسائل تمام. اجي إلى بالمسجد، هم تربة مسجد ذيك النوافل وذيك الطاعة وبالحسينيات كذلك، لما نجي إلى الأخلاق كبر موجود، حسد موجود، غرور موجود. ها؟ هل هذا الإنسان العارف بالحلال والحرام، هذا الإنسان الذي لا يفارق المسجد والحسينية، ليش هني يكون عنده في جانب الأخلاق انحدار؟ أكو بعضهم يتصور بأن المطلوب منه فقط هو أن تكون عنده حركة علمية، حركة عملية، والحركة الأخلاقية لا يتصور لها قيمة، وهذا خطأ. شلون خطأ؟ شوفوا يا إخواني، رذيلة واحدة من رذائل الأخلاق إذا الإنسان لم يتدارك نفسه، رذيلة واحدة ممكن أن تسقطه إلى الهاوية، يعرف حلال يعرف حرام ومتعبد وصاحب صلاة ليل وصاحب تربة وصاحب استحبابات، لكن رذيلة أخلاقية باقية في نفسه تسقطه في الهاوية. أجيب لك مثال، أكو أعظم من إبليس؟ إبليس عالم درجة أولى، ما لا أحد يصل إلى علمه، هذا واحد عابد درجة أولى. الروايات تقول إبليس عبد الله 6000 سنة، بعضها تقول 600,000 سنة، خلينا على 6000 سنة وهو يعبد الله سبحانه وتعالى. بعدين هذا العابد العالم شنو اللي أسقط في الامتحان؟ رذيلة أخلاقية واحد، رذيلة الكبر، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ماذا؟ أبى واستكبر، كبر، ينظر إلى الناس دائما بنظرة احتقار، يتصور هو العالم غير ماكو عالم، يتصور هو المتدين غير ماكو متدين، يتصور هو صاحب الخير والتوفيق غير ما عنده. هكذا لما ينظر إلى الناس بنظرة ازدراء احتقار وعيش نفس استعلائي وغرور وتكبر، هذا من الممكن أن يوقعه في هاوية جحيم رذيلة أخلاقية واحدة تصده عن الوصول إلى ماذا؟ إلى الغاية. إذن مثل ما نحتاج إلى حركة علمية وحركة تطبيقية، نحتاج إلى حركة ماذا؟ أخلاقية. فيحتاج الإنسان فعلا يا إخوان أن يراجع نفسه وشوف هذه النفس شنو فيها من صفات، من حسد، من غرور، من كبر، من عجب، من رياء. هذه الصفات إذا كانت موجودة يكون الإنسان يبادر إلى علاجها، لأنها قد تكون مزالق في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الفتوة تساوق الكمال، والكمال له مصداق واحد حقيقي الذي يحققه، وهو الكمال المعنوي. والكمال المعنوي يتم تحقيقه بإحدى حركات ثلاث: حركة علمية، حركة تطبيقية، وحركة أخلاقية. تمت النقطة الثانية، انجي إلى النقطة الثالثة بالاختصار، وهي بيان علاقة الفتوة بظاهرة الانحراف الاجتماعي. وهذه جدا نقطة مهمة نحتاج أن نقف عندها ولو مختصرا. شوفوا القرآن إخوتي أحبتي لما مدح أصحاب الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ذول ليش الله مجدهم؟ لموقف واحد وقفوه فاستحقوا أن يخلدوا في القرآن. شنو هالموقف؟ هو مواجهة الفساد الاجتماعي، مواجهة الانحراف الاجتماعي، مواجهة الواقع الفاسد. هؤلاء لما كان لهم موقف في مواجهة الفساد الاجتماعي خلدهم القرآن ومجدهم. زين، انت هنا تجي يكون تطرح سؤال مهم، تقول يا سيد القرآن مجد هؤلاء مع أن موقفهم كان موقف سلبي وهو العزلة، حيث اعتزلوا إلى أين؟ الكهف. إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهل الموقف المطلوب للشارع أن يعتزل الإنسان المجتمع الفاسد إذا كان يعيش في ظل مجتمع يموج بالمفاسد الاجتماعية؟ فهل الموقف المطلوب هو العزلة، أم أن الموقف المطلوب هو الانفتاح والحراك الاجتماعي؟ شنو الجواب عن هذا السؤال؟ عندما نرجع إلى الروايات، الروايات على طائفتين. أكو عندنا طائفة تمدح منهج العزلة في الرواية عن النبي الأعظم محمد
اللهم صل وسلم على
فالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال العزلة عبادة. وورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال العزلة عن الناس سلامة الدين، عفوا سلامة الدين في العزلة عن الناس. هذه روايات تؤكد على قضية العزلة وأنها هي المنهج المطلوب. اجي إلى طائفة أخرى، طائفة أخرى تدل على أن المطلوب هو التمازج الاجتماعي والاحتكاك بالمجتمع ومحاولة إصلاحه من الداخل. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني أن المطلوب من المؤمن أن يتمازج مع الناس ويحاول أن يصلح الواقع من خلال تمازجه. زين الآن إحنا شو نسوي؟ هاي روايات تقول اعتزلوا، هاي روايات تقول ماذا؟ تخالطوا مع الناس. شنو المنهج المطلوب للمؤمن؟ شوف التفت لي. العلماء يقولون بأن هناك قاعدة أساسية وهناك حالة استثنائية. القاعدة الأساسية هي التمازج الاجتماعي والاحتكاك بالمجتمع ومحاولة إصلاحه، هذه قاعدة أساسية. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وظيفة المؤمن أن يسهم في إصلاح مجتمعه، أن يسهم في إصلاح المحيط الفاسد. وأما العزلة فهي حالة ماذا؟ استثنائية. العزلة مو قاعدة أساسية، العزلة منهج استثنائي. هذا المنهج الاستثنائي متى يفعل؟ يفعل في موردين. المورد الأول غلبة الفساد على المحيط الاجتماعي بحيث لا تكون للشخص قدرة على التأثير في الواقع. لما الواقع كله يصير فساد في فساد بحيث هذا ما يقدر يؤثر في الواقع شيء، حينئذ المنهج المطلوب هو منهج عزلة عن هذا الواقع الذي لا يمكن التأثير فيه. لذلك لما اعتزل الإمام الصادق عليه السلام الناس وجاءوا يسألونه عن سبب عزلته ماذا قال؟ قال لقد فسد الزمان وتغير الإخوان، فرأيت الانفراد أسكن للفؤاد. الإمام الصادق انتهج منهج العزلة في فترة من الفترات بسبب الفساد الاجتماعي وأن الإمام ما كانت له قدرة على التأثير به. هنا تأتي الحالة الاستثنائية. المورد الثاني والحالة الاستثنائية الثانية عندما يخاف الإنسان على نفسه من التأثر بالمحيط الفاسد، فهو إما لضعف شخصيته إما لعدم ثقته بشخصيته عوض أن يؤثر ماذا؟ يتأثر. مثل هذا الإنسان أيضا وظيفته العزلة والابتعاد، فإنه خيرا من أن يتأثر بالفاسد عليه أن يجتنب. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا قدرت أن تعتزل الناس فافعل، فإنك إذا خرجت إليهم مطلوب منك أن لا تغتاب، واحد، وأن لا تكذب، اثنان، وأن لا تحسد، ثلاثة، وأن لا ترائي أربعة، وأن لا تداهن خمسة، ولا أن تتصنع ستة. يقول الإمام أنت كمخالط للمجتمع عليك مسؤوليات، لأن المجتمع قد يجرك إلى الغيبة يكون أنت ماذا؟ لا تغتاب. قد يتجرك العلاقات إلى الكذب، مو بعضهم حتى يرتب علاقات مع هذا وهذا شي يسوي؟ يعطي هذا حكاية عجبة ويعطي ذاك حكاية عجبة حتى يرتب العلاقات وتمشي الحياة هكذا. الإسلام يقول إذا كان ارتباطك بالمجتمع يجعلك تتأثر وتنحرف شخصيتك، هنا المنهج المطلوب هو ماذا؟ العزلة. إذن أهل الكهف مدحهم القرآن لا لأن منهجهم يشكل القاعدة الأساسية، وإنما لأنهم عملوا بوظيفتهم، إذ أن مجتمعهم كان مجتمعا فاسدا برمته فاعتزلوه لأنهم لا يستطيعون التأثير فيه واعتزلوا في الكهف، فقاوموا الفساد الاجتماعي ولم يخضعوا ولم يتأثروا، فأوجب ذلك أن يمجدهم القرآن. وفعلا الإنسان اللي يعيش في وسط مجتمع فاسد ويقاوم هذا إنسان يستحق التمجيد، الإنسان اللي يعيش في وسط أسرة فاسدة ويقاوم هذا إنسان يستحق الإكبار والإجلال، المرأة اللي تعيش في وسط أسرة كل هذه الأسرة تمردت على الحجاب الشرعي وتبقى مقاومة هذه امرأة تستحق الإجلال والتقدير، الإنسان اللي يعيش في وسط مجموعة من الشباب وكلهم يتداولون بعض العلاقات اللامشروعة وهو يبقى صامت هذا إنسان يوضع على العين وعلى الرأس. فمدح الله أهل الكهف لمقاومتهم للفساد الاجتماعي والانحراف الاجتماعي، وكل من قاوم الفساد والانحراف الاجتماعي فهو فتى يعظمه القرآن. وأما من كان صاحب عضلات مفتولة ولكنه غارق في الانحرافات فلا شيء له من الفتوة أبدا، الفتوة في الموقف الصلب وقوة الإرادة. إذن القاعدة الأساسية هي الانفتاح على المجتمع والارتباط به ومحاولة إصلاحه. بني قاسم ما طعم الموت عندك؟ كان بإمكان الحسين أيضا يعتزل، كان بإمكان الحسين يعتزل ولا يتكلم في مسألة الخلافة، وكانوا يتركون الحسين وكانوا طلبوا هذا أن الحسين فقط يسكت، لأن الحسين كان عنده حراك، كان عنده حراك صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا أصحابه الأطهار. بني قاسم ما طعم الموت عندك؟ قال طعم الموت بين يديك أحلى من العسل. عجيب المنطق، يقول لحسين ترى الواحد إذا يريد يوصل إلى غاية الكمال يكون يستشهد بين يديك، غاية الكمال منتهى الكمال الشهادة بين يديك، لذلك قل له أنا أشعر بلذة للموت بين يديك. شايف كيف الإنسان تتذوق العسل؟ أنت من تشرب العسل من تتناول العسل شلون تتذوق حلاوته؟ القاسم يقول ترى الموت بين يديك أنا أتذوق يا أبا عبد الله، فله في روحي حلاوة عسل. الله، هذا المنطق العظيم عند هذا الشاب عند هذا الفتى صلوات الله وسلامه عليه. قال الحسين بني قاسم
أنت الريحانة التي أشم من أخي الحسن. وإيش قال النبي صلى الله عليه وآله؟ الحسن والحسين ريحانتاي، واحدة من الريحانتين الحسن الأخرى الحسين. لما الحسين يريد يشم ريحانة الحسن وين يشمها؟ يشمها في القاسم بن الحسن. لذلك هو ذكرى خالدة لأبيه، فلما أراد قال له الحسين ارجع بني وابق مع النساء والأطفال، ورجع القاسم إلى الخيمة. لما رجع إلى الخيمة تذكر أمر العودة التي كتبها له والده الإمام الحسن، وقال له بني قاسم إذا نزل بك هم أو غام فافتح هذه العودة. أسألك شيعي وانت هنا جالس بمجلس الحسين، ما أدري انت رايح إلى كربلاء أو ما رايح، انت من تدخل إلى ضريح الحسين تشعر بها؟ لو كل هموم الدنيا تزول، اللي يدخل عند ضريح الحسين، ضريح الحسين جنة، مجرد يدخلها الإنسان ينسى كل همومه. اترك ضريح الحسين، خل الآن نعترف بالواقع، انت هنا من تجي إلى مأتم الحسين تتذكر شيء من همومك لو كلها تروح. اللي ويا الحسين ينسى كل همومه، انت في المأتم تنسى. إذن اللي عايش تحت عناية الحسين شلون تريد يشعر بها؟ القاسم طوال حياته مع الحسين ما شعر بهم أبدا، إلا عندما خيم الهم على قلب أبي عبد الله. لما حوصر في كربلاء القاسم بأبي وأمي حرم من الشهادة، نزل عليه الهم فتح العودة، وإذا العودة تبشر بني قاسم إذا نزلتم في أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا. أنا الليلة أريدك تقرأ، مو بس أنا أقرأها، أنا الليلة ما قادر أقرأ وياك، أنت يكون تقرأ عوض أنا ما أقرأها. بني قاسم إذا نزلتم في أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا. ما يحتاج أقول لك يا الموالي أويلي على الوحيد، أنت قول أويلي على الوحيد. عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرته. استبشر القاسم، أخذ العودة وراح إلى الحسين. لكن أقول لك شيعي، لما راح إلى الحسين ما تكلم ويا الحسين بكلمة أبدا. الحسين قايل له ارجع، خلاص يكون يرجع، وهذا أدب الحسن تجلى في القاسم. سوى القاسم من رجع للحسين؟ ما تكلم، أخذ إيد الحسين قبلها وحط العودة بيها، حط العودة بيها، كلمة واحدة ما تكلم. الحسين أخذ العودة فتحها، شاف هذا خط الإمام الحسن، سالت دموعه على خده. الحسن ما ناسي الحسين، ما
لعل بني قاسم مثل ما انت عندك وصية انا بعد عندي وصية من الحسن. شنو الوصية ابا عبد الله؟ قال وصية الحسن لي ان ازوج القاسم في هذا اليوم على زوجته المسمات له. التفت الى رملة رملة علي بثياب اخي الحسن المسمور. ترى انا عازم على الزواج من يوم انا متحرك من المدينة وجايب وياي ثياب الحسن الى هنا حتى اريد اعرس القاسم اليومها. قالت يا حسين وخر عرس جاسم للمدينة حتى هل يحضروه ويسوون زين يحضروا زواجه وفي زفاف حايطين نحن الاهل حال الولد قام ويزف وبعمل سقط القاسم منجدا نادى أم حسان عليك مني السلام خرج الحسين من الخيمة أقبل مسرعا ناحية مصرع القاسية وجد القوم قد احتوشوه هذا يضربه إنسان هذا يرميه بحجارايا معذرة مولاي أبا محمد مهجتك هذه الليلة تقطعها السيوف القاسم اسمع شيعي موالي تقول الرواية فلما رأوا أن الحسين حمل عليهم رجعوا بخيولهم وجاسوا على جسد الشباب فتكسرت أضلاعه وصل إليه الحسين الحسين على مصرع الشباب نادى بني قاسم عز على عمه أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته ماشي عم الحسين منحني رفع راسه شاف وإذا واحد جاي إلى القاسم شي يقول له هذا اللي جاي شي يقول يقول يا معرس يا معرس كربلاء أنا أبوك المجتمع ينادي يا حسن مأجور بابن ابنك صوب الأزل.
صار أبو محمد اسمح لشيء
نسوني أنا النسهار
تريد تستكشف
سمعت أمه أنينهما أقبلت نادت مبارك بين سبعين ليل سبعين ليل جابوا بدال الشبع من الشام نسألك وندعوك بالقاسم ابن الحسن المجتبى فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين إلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات مهدين الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات